بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: أبواب سجود السهو. باب ما جاء في من سلم من نقصان. قال عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي، فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى. قال: وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فهابا أن يكلماه. وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنسى ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم فيقول: أنبئت أن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: ثم سلم. قال: متفق عليه. وليس لمسلم فيه وضع اليد اليمنى فيه وضع اليد ولا التشبيك وليس لمسلم فيه وضع اليد على اليد ولا التشبيك. وفي رواية قال: بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الظهر، سلم من ركعتين، فقام رجل من بني سليم فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وساق الحديث. وقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وساق الحديث. قال: رواه أحمد ومسلم. وهذا يدل على أن القصة كانت بحضرته وبعد إسلامه. وفي رواية متفق عليها لما قال: لم أنسى ولم تقصر، قال: بلى قد نسيت. وهذا يدل على أن ذا اليدين تكلم بعدما علم عدم النسخ كلاما ليس بجواب سؤال. هذا الحديث بدأنا بدراسته في الدرس الماضي، وهو حديث مشهور معروف في أوساط أهل العلم، بحديث ذي اليدين، وذلك لأن هذا الصحابي الكريم الجليل قد نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمر، وانبنى على ذلك التنبيه حكم عام لا يزال طلاب العلم يدرسونه، ولا يزال الأئمة يعملون به، وكل ذلك من باب تيسير الله سبحانه وتعالى ورفع المشقة على الأمة. حديث نسيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة وتركه لبعض أعمال الصلاة، والحديث كما مر بنا إنه محل عناية، حتى إن الإمام العلائي صلاح الدين قد كتب في ذلك رسالة جمع فيها طرق حديث أبي هريرة، وجمع فيها بين الأقوال التي ظاهرها التعارض، ورجح بعض الروايات على بعض، وكل ذلك إنما كان يهدف منه بيان الفقه الذي يستنبط من هذا الحديث. وهذا الحديث جالت فيه أنظار العلماء في مسائل: المسألة الأولى فيما يتعلق برواية أبي هريرة لهذا الحديث، هل رواه عن مشافهة وهل حضر القصة، أو أن أبا هريرة كان ناقلا وراويا لأن القصة وقعت قبل إسلامه. وأيضا مما جالت فيه أنظار العلماء في هذا مسألة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسليمه بعد الركعتين، هل كان ذلك من نسيان أو كان ذلك عن غير نسيان، وهل يجري على رسول الله صلى الله عليه وسلم النسيان أو لا، وهل نسيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتنافى مع عصمة الرسالة أو لا، كل هذا مما تناوله الفقهاء في هذا الحديث. ثم أيضا جالت أنظار العلماء في مسألة هذا السجود، سجود السهو، هل يكون بعد السلام أو يكون قبل السلام. أيضا من المسائل التي عرض لها الشارح وتناولها العلماء من خلال حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولذلك يعتبر هذا الحديث من الأحاديث التي كثر الكلام فيها. الحديث كما رأينا أخرجه الشيخان وغير الشيخين، فهو مما اتفق عليه. والحديث مشهور برواية أبي هريرة، وقد روي أيضا من طرق أخرى، يعني له شواهد، حيث رواه عمران بن حصين، وروي أيضا عن ذي اليدين، وروي أيضا عن غير هؤلاء، حيث إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقلوه. لذلك علق الإمام الشوكاني على هذا الحديث تعليقا طويلا، نبدأه ونقف عند بعض القضايا التي تناولها رحمه الله. يقول الإمام الشوكاني بعد أن ساق الحديث، الإمام الشوكاني بعد أن ساق حديث الحديث الذي صنفه المجد بن تيمية، يقول: قال الحافظ في التلخيص: لهذا الحديث طرق كثيرة وألفاظ يعني متعددة، وقد جمع جميع طرقه الحافظ صلاح الدين العلائي، قال: وتكلم فيه كلاما شافيا، وتكلم عليه كلاما شافيا. ولذلك من أراد أن يعرف التفصيل في هذا فعليه بهذا الكتاب. انتهى كلام الحافظ، ثم قال رحمه الله: وفي الباب عن ابن عمر عند أبي داود وابن ماجه، يعني حديث في صلاة السهو، في سجود السهو. وعن ذي اليدين عند عبد الله بن أحمد في زيادات المسند والبيهقي. وهنا قد يرد السؤال: ماذا يقصد بقوله في زيادات المسند؟ هل هذا كتاب مستقل أو أنه كتاب ملحق أو أنه مدرج؟ ها، هو في الحقيقة زيادات أدرجها عبد الله بن أحمد في كتاب أبيه، ولذلك نجد هذه الزيادات في ثنايا المسند. يروي عبد الله عن أبيه المسند، ثم إذا مرت به أحاديث سمعها عن غير أبيه أدرجها وأدخلها. وهذه الزيادات موجودة في المسند، بل ثمة زيادة أخرى في المسند لغير عبد الله، وهي زيادات أبي بكر القطيعي راوي المسند عن عبد الله. ولذلك الأحاديث التي توجد في مسند الإمام أحمد منها ما رويت عن طريقه، وهي التي يقول فيها أبو بكر القطيعي: حدثنا أبو عبد الله، حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله ابن أحمد ابن حنبل قال حدثني أبي، ثم يسوق الحديث. وأما زيادات عبد الله فيقول فيها أبو بكر القطيعي: حدثنا عبد الله قال أخبرنا فلان، ولا يسمي أحمد بن حنبل. فهذه زيادات عبد الله. وثمة زيادات لأبي بكر القطيعي يقول فيها حدثنا ويذكر غير عبد الله. وللعلماء يعني في هذا الموضوع مجال، وبعض العلماء ممن اشتغل بكتاب الإمام أحمد مثل ابن الجوزي والسيوطي وغيرهم ممن درسوا كتاب الإمام أحمد، ذكروا إن كثيرا من الأحاديث التي زادها خاصة أبو بكر القطيعي يعني زيادات فيها ضعف. ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن ينقل من كتاب الإمام أحمد أن يتحقق أن هذا من أصل الكتاب أو من الإيه؟ من الزيادات التي زيدت عليه. قال: وعن ذي اليدين عند عبد الله بن أحمد في زيادات المسند والبيهقي، يعني في سننه الكبرى. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أي وفي الباب عند البزار في مسنده، والطبراني يعني في معجمه الكبير. قال: وعن عبد الله بن مسعدة عند الطبراني في الأوسط، أي في المعجم الأوسط. قال: وعن معاوية بن خديج عند أبي داود والنسائي. خديج حديج لا، معروف إنه عبد الله معاوية بن خديج. قال: وعن أبي العريان عند الطبراني في الكبير، فكل هؤلاء رووا حديث سجود السهو. قال ابن عبد البر في التمهيد: وقد قيل إن أبا العريان المذكور هو أبو هريرة، ها، يعني كأنه يقول إن هذا من باب اختلاف الاسم، لكن يكفينا ما جاء في التمهيد من قوله وقد قيل، يعني أن هذا قول ممرض. قال ابن عبد البر في التمهيد: وقد قيل إن أبا العريان المذكور هو أبو هريرة. وقال النووي في الخلاصة: إن ذا اليدين يكنى أبا العريان، كأنه يقول إنه ليس أبا هريرة وإنما هو ذو اليدين. فالحديث في قوله وعن ذي اليدين وعن أبي العريان يكون إيش؟ حديثا واحدا. قال العراقي: كلا القولين غير صحيح، فإن أبا العريان غير ذي اليدين وغير أبي هريرة، وأبو العريان صحابي آخر لا يعرف اسمه، ذكره الطبراني فيهم في الكنى، ذكره الطبراني يعني في معجمه الكبير فيهم، أي في الصحابة في باب الكنى. وكذلك أورده أبو موسى المديني في ذيله على ابن مندى في الصحابة. أبو موسى المديني في ذيله فيما على معرفة الصحابة لابن مندى ذكر أبا العريان. لكن هل يلزم من ذكرهم له أنه غيره؟ يعني هذا الدليل الذي استند إليه العراقي رحمه الله يحتمل الصواب ويحتمل غيره، لأنه كثيرا ما يذكر في كتب الصحابة يذكر الراوي ويتكرر ذكره بسبب تكرر كنيته أو تكرر لقبه أو تكرر اسمه، واضح؟ فالمسألة تحتاج إلى تحقيق. بعد أن انتهى من ذكر هذا الخلاف الوارد في هل أبو العريان هو أبو هريرة أو هو ذو اليدين، انتقل إلى بيان أمر آخر. قوله صلى بنا، قال ظاهره أن أبا هريرة حضر القصة، لأن من العلماء ومنهم الإمام الطحاوي رحمه الله ذهب إلى أن هذا الحديث إنما نقله أبو هريرة، وأبو هريرة فيه ناقل وليس شاهدا، وكأنه من مراسيل الصحابة. وحجته إن هذا الحديث منسوخ، وأنه كان في أول الإسلام يوم أن كان الناس مرخص لهم أن يتكلموا في الصلاة، ولما نسخ الكلام في الصلاة منعوا منه، وكأن هذا الحديث كان في أيام الإذن. وأبو هريرة إذ ذاك لم يكن قد دخل في الإسلام، ولهذا الإمام الطحاوي قال هذا الحديث منسوخ، وإذا نسخ الحديث نسخ ما يتعلق بأحكامه. إلا أن العلماء ردوا على الإمام الطحاوي قالوا لا، ليس بمنسوخ، لأن أبا هريرة يقول صلى بنا، قال لا، هذا له تأويل، فهو أبو هريرة يقصد صلى بالمسلمين وهو واحد منهم، يعني صلى بنا معشر المسلمين، وأبو هريرة واحد من المسلمين، ولذلك يجوز له أن يقول صلى بنا وإن لم يكن قد حضر تلك الصلاة. لكن العلماء أيضا استبعدوا هذا التأويل وقالوا إن أحاديث الإذن بالكلام نسخت يوم أن كان المسلمون بمكة لحديث ابن مسعود إنهم كانوا يتكلمون فلما رجع من هجرته من الحبشة الهجرة الأولى لما رجع من الحبشة ووجد الناس يصلون وتكلم في الصلاة ونظروا إليه شزرا ونظروا إليه وسبحوا كل يشعره بأنه لا كلام في الصلاة. إذا نسخ الكلام في الصلاة كان بمكة وأبو هريرة لم يكن قد أسلم إذ ذاك، فكيف يقول إنه صلى بنا يعني معشر المسلمين؟ فالنسخ لا يصلح في هذا الحديث لأن هذا الحكم إنما وقع بالمدينة ونسخ الكلام إنما كان في مكة، ولهذا قال ردوا على الإمام الطحاوي بأن دعواه النسخ غير ثابتة وغير مسلمة لأن النسخ يتطلب معرفة الزمن الذي جرى فيه حكم النسخ. قال ظاهره أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حضر القصة، قال وحمله الطحاوي على المجاز فقال إن المراد به صلى بالمسلمين، وسبب ذلك قول الزبير إن صاحب القصة استشهد ببدر. من صاحب القصة؟ ذو اليدين، يعني أنه استشهد ببدر فيكون أبو هريرة ما أدركه لأن أبا هريرة إنما أسلم بعد فتح خيبر أو زمن فتح خيبر، إذ جاء هو ومن معه من اليمن ووجدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خيبر فلحقوا به في خيبر وأسلموا بين يديه أو التقوا به في خيبر، ولذلك لما قدموا خيبر كان النبي قد فرغ من قتال يهود في خيبر وكان في فترة تقسيم الغنائم، ولهذا رضخ لهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال وسبب ذلك قول الزبير أن صاحب القصة استشهد ببدر، ما يحضرني ذكر اسمه الآن، ومو أبو بكر الزبيري، لا 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 هشام ولا عروة، أولئك هشام بن عروة والزبير هناك عروة بن الزبير، هذا أبو بكر الزبيري أحد المؤرخين يعني أحد علماء التاريخ ممن كتب في المغازي وممن كتب في السير وفي التاريخ. قال إن صاحب القصة استشهد ببدر لأنه يقتضي أن القصة وقعت قبل بدر وهي قبل إسلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بأكثر من 5 سنين، لأن أبا هريرة أسلم سنة 7 من الهجرة وغزوة بدر كانت في السنة الثانية، فهذا معنى قوله. يقول لكن اتفق أئمة الحديث كما نقله ابن عبد البر وغيره على أن الزهري وهم في ذلك. إذا لعل قوله وسبب ذلك قول الزهري ولا الزبيري، هكذا عندكم الزبيري ها في الأولى، أقول لعل صوابها الزهري ها هو الذي قال ذلك، ولذلك وهم الزهري ما وهم الزبيري. قال وسببه ولعل أو كما نقله ابن عبد البر وغيره على أن الزهري وهم في ذلك، وسببه أنه جعل القصة لذي الشمالين، وذو الشمالين هو الذي قتل ببدر وهو خزاعي واسمه عمير ابن عمرو بن نضلة واسمه عمير ابن عبد عمرو ابن عبد عمرو ابن نضلة. وأما ذو اليدين فتأخر موته فتأخر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بمدة. إذن هنا الظاهر أن الاسم هو الزهري، وأن سبب الوهم الذي وقع فيه الطحاوي أن الزهري ذكر أن ذا الشمالين، وهذا لقب أو كنية لأحد الصحابة رضوان الله عليهم، وهو الذي سمي بعمير بن عبد عمرو الخزاع ابن نضلة الخزاعي. فإن كان هذا ذو الشمالين فالحديث يكون قد وقع قبل بدر، لأن ذا الشمالين قتل في بدر. لكن ما علاقة ذي الشمالين بحديث النسخ؟ لعل العلاقة أن كل من الراويين اللذين رويا حديثا، أو كل من الراويين ملقب ومكنى بذي اليدين، لكن الأول قيل فيه ذي الشمالين، والثاني قيل فيه ذي اليدين، وكلاهما يطلق على جارحة واحدة. وسبب تسمية الثاني بذي اليدين قالوا لأن في يديه طولا، يعني من باب الخلقة، يديه فيها طول خلقة. وقيل إن سبب تسميته بذي اليدين إن يديه فيها قصر، يعني خلقة، فيكون هذا من باب تسميته، من باب التسمية بالضد، يعني من باب الأضداد، يقال ذو اليدين ويقصد به يعني ذو اليدين القصيرتين. لكن كما جاء في هذا الحديث وفي بعض الروايات فقام رجل في يديه طول، فيكون معنى قولهم ذي اليدين لأن يديه فيها طول، لا كما قيل إن في يديه قصرا. فيكون الراوي لما سمع ذو اليدين، وفي رواية وفي حديث بدر أو في مسألة ذي الشمالين، ظن أن القصة واحدة، فقال إنها وقعت قبل بدر لأن ذي الشمالين قتل في وقعة بدر. نعم.
ما العلاقة بين النسخ الكلام في الصلاة وبين النسخ الكلام؟
لا، نحن بالنسبة للنسخ، لأن هذا الحديث جرى فيه كلام في الصلاة، ذو اليدين كلم النبي وقال نسيت أم قصرت الصلاة، وقال له بلى نسيت، وكل هذا كان في الصلاة، لأن النبي بنى على صلاته وأتم، فيعتبر ما بين الصلاتين ما تخلل من أو من حوادث ووقائع مندرج في الصلاة، لأنه لو لم يكن في الصلاة لأبطل النبي الصلاة الأولى واستأنف صلاة جديدة، لكنه لما لم يبطلها وبنى عليها أصبح ما دار من حديث مندرج في الصلاة. ولذلك استنبط الفقهاء إن الكلام الذي يدور في الصلاة لمصلحة الصلاة لا يضر. طيب، قال وأما ذو اليدين فتأخر بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمدة، وحدث بهذا الحديث بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج ذلك الطبراني، واسمه الخرباق، واسمه الخرباق يعني ذو اليدين. إذن فالمسألة مختلفة، ووهم من جعل ذا اليدين وذا الشمالين رجلا واحدا. قال وقد جوز بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل من ذي الشمالين وذي اليدين، يعني أنها تكررت. وأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه روى الحديثين فأرسل أحدهما وهو قصة ذي الشمالين وشاهد الآخر وهو قصة ذي اليدين. ها؟ يعني القصة الأولى سمعها فرواها وتعتبر من مراسيل الصحابة، والقصة الثانية أدركها، لكن هذا يعني هذا الجمع فيه بعد، وهذا الجمع فيه صعوبة. لماذا؟ لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال صلى لنا أو صلى بنا، ولو كان أبو هريرة رضي الله عنه ما شاهد قصة ذي الشمالين كيف يقول صلى بنا؟ ثم إن القصة لما تتكرر، لو فرضنا ما تتكرر بكل حوادثها حيث ذكروا إن النبي بعد صلاته الركعتين قام إلى خشبة في ناحية المسجد ووقف ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل له قال لم تقصر ولم أنسى، يعني هذا الأمر لا يمكن أن يتكرر مرتين بصورة واحدة وينتهي إلى نتيجة واحدة. ولذلك استبعد العلماء هذا الجمع وقالوا بعيد جدا أن تتكرر القصة. قال وقد جوز بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل من ذي الشمالين وذي اليدين، وأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه روى الحديثين فأرسل أحدهما وهو قصة ذي الشمالين، يعني لأنه ما حضرها ولعله بلغها فأسقط ذكر الصحابي الذي روى له تلك القصة وأسندها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معنى قوله أرسل القصة. وشاهد الآخر اللي هو قصة ذي اليدين، قال وهو وشاهد الآخر وهو قصة ذي اليدين، قال في الفتح وهذا محتمل في طريق الجمع، يعني يحتمل، ومعنى محتمل يعني قابل للتسليم وغير قابل، لأن الاحتمال ما فيه ترجيح، ليس ثمة ترجيح يرده أو يجيزه، لكن يقول هو في باب الجمع محتمل لأن الناس يجمعون بأدنى سبب، يعني أي علاقة مشتركة بين هذه المسائل يمكن أن تعتبر وجها للجمع، لأن الجمع الغرض منه دفع إيهام التعارف. وقيل يحمل على أن ذا الشمالين كان يقال له أيضا ذو اليدين وبالعكس، فكان ذلك سبب الاشتباه ويدفع المجاز الذي ارتكبه الطحاوي، الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف بلفظي بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن قلنا إن الطحاوي قال قوله صلى بنا يعني صلى بالمسلمين ولم يكن هو موجود، قال الشوكاني هذا الكلام يعني هذا الكلام بعيد وهذا الكلام مستبعد، لأن أبا هريرة في الرواية الأخرى قال بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعين أنه أحد المصلين، فيبعد أن يكون أبا هريرة غير موجود مع المصلين. قال ويدفع المجاز الذي ارتكبه الطحاوي، الرواية ويدفع المجاز الذي ارتكبه الطحاوي الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف بلفظ بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ في الفتح: وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغير من المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذي اليدين، ونص على ذلك الشافعي في اختلاف الحديث، يعني في كتابه الذي سماه اختلاف الحديث. قوله إحدى صلاتي العشي بعد أن رجح أن الحديث هو من رواية ذي اليدين وأن ذي اليدين غير ذي الشمالين، ورجح أن الرواية لم تتكرر وأن القصة وقعت مرة واحدة، بدأ يتكلم على مسألة أخرى. قوله إحدى صلاتي العشي، إحدى صلاتي العشي هذه تحتمل الظهر وتحتمل العصر، وقد ورد في هذه الرواية تردد، فجاء في بعض الروايات إنها صلاة الظهر، وجاء في بعض الروايات إنها صلاة العصر، وجاء في بعضها إنها إحدى صلاتي العشي، فالشك ممن وقع، قيل إن الشك من أبي هريرة، وقيل إن الشك من دون أبي هريرة، يعني ابن سيرين أو من دون ابن سيرين، لكن رجح الشارح إن الشك قد يكون من أبي هريرة، لأنه رضي الله عنه روى الحديث ونقل عنه بروايات مختلفة، مرة فيها الشك ومرة فيها القطع. يقول: وهذا الأمر يعتبر عادي، لأن أبا هريرة رضي الله عنه حدث بهذا الحديث أكثر من مرة، فعندما ترجح له أنها الظهر جزم وقال عند صلاة الظهر أو في صلاة الظهر، ولما غلب على ظنه أنها العصر قال العصر، ولما تردد قال إحدى صلاتي العشي، لأنها تطلق على صلاة الظهر والعصر، والعشي هو الوقت ما بين زوال الشمس إلى غروبها، ولذلك يندرج فيها صلاتي الظهر والعصر. نعم. يعني الرواية الأخرى، لأن لعلها ما نصت على ذكر الوقت، يعني الرواية الأخرى لم تنص على ذكر الوقت، وإنما ذكرت سهو النبي عليه الصلاة، لأن عنيت بمسألة السهو وكيف جبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم السهو، لكن الذي عني ببيان الوقت هو أبو هريرة رضي الله عنه، ولذلك كان هذا الخلاف ولم يكن يعني عرف أو رجح من روايات الآخرين. قال النووي يعني في ضبط كلمة العشي: هو بفتح العين المهملة وكسر الشين وتشديد الياء العشي. قال الأزهري يعني في كتابه تهذيب اللغة: العشي عند العرب ما بين زوال الشمس وغروبها، ويبين ذلك ما وقع عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر، وفي رواية له قال محمد يعني ابن سيرين: وأكثر ظني أنها العصر. فيكون هنا الشك من مين؟ من ابن سيرين، وعلى الرواية الأولى الشك من أبي هريرة. قال: وفي مسلم، أي وفي رواية مسلم، العصر من غير شك، أي من رواية محمد بن سيرين، قال: صلى بنا رسول الله العصر. وفي رواية له الظهر، يعني قطعا بدون شك، كذلك كما ذكر المصنف. وفي رواية له أيضا إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر. إذن فالروايات جاءت مرة بالقطع ومرة بالشك والتردد. لا، هو تفسر إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر، يعني هذا ليس إدراج، وإنما الراوي إن كان أبو هريرة أو كان محمد بن سيرين لما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، مرة قال ويغلب على ظني أنها العصر، ومرة قال الظهر، ومرة قال إما الظهر وإما العصر، يعني هو متردد. قال في الفتح: والظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة، يعني عن أبي هريرة أو عن ابن سيرين. وأبعد من قال يحمل على أن القصة وقعت مرتين، معنى وأبعد يعني وهذا القول بعيد، بل روى النسائي من طريق ابن عوف عن ابن سيرين أن الشك فيه من أبي هريرة، يعني هو الذي مر قال الظهر مر قال العصر. ولفظه صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي قال أبو هريرة ولكني نسيت. ولفظه صلى الله عليه وسلم، لا في كلمة صلى الله عليه وسلم. فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثيرا على الشك، وكان ربما غلب على ظنه أنها الظهر فجزم بها، وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم بها. وطرأ الشك أيضا في تعيينها على ابن سيرين، وكأن سبب ذلك الاهتمام بما في القصة من الأحكام الشرعية، يعني العلماء كان قصدهم بيان مسألة سجود السهو وما يترتب عليها من أحكام، ولذلك يعني نسوا متى وقعت القصة، أهي في الظهر أم في العصر. الله أنسى النبي صلى الله عليه وسلم ليشرع، هذه مسألة سيأتي الكلام عليها، لكن ما سبب إنسائه أبا هريرة؟ هل فيها للتشريع كمان؟ نحن الآن بنتكلم على شك أبي هريرة، ما جينا لقضية نسيان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء وقتها يمكن أن نطرح مثل هذا السؤال إن شاء الله. نعم. ها؟ ايه احتمل ان ابن سيرين سمعه مره بالشك ومره بتغليب احد الظنين، يعني ثلاث مرات مو مرتين كما، ولذلك رواه كما رواه ابو هريره، مره يرويه بالظهر ومره يرويه بالعصر ومره بالشك، فابن سيرين يكون ناقلا ولا يكون شاكا. واضح؟ يعني هل يترتب على ذلك شيء؟ لا يترتب، لأن هنا الشك لا يعني يترتب عليه، وسيمر بنا إن شاء الله، لأن بعض الفقهاء قالوا يعني لا يجوز لنا أن نعمل في سجود السهو إلا بما ورد به النص. ها؟ فاعترض المؤلف وقال لو قلنا بهذا الكلام لكذلك يترتب على هذا إننا ما نسجي السجود السهو إلا في إحدى صلاتي العشي، فلو نسي الإنسان في غير صلاتي العشي ها لا يطبق هذا الحكم. ولذلك يعني مما يؤكد إن الشك في هذا لا يؤثر على الحكم، لأن العبرة بالحكم سواء وقع في صلاتي العشي أو في غير صلاتي العشي. قال: وكأن سبب ذلك الاهتمام بما في القصة من الأحكام الشرعية قوله فقام إلى خشبة في المسجد في رواية للبخاري في مقدم المسجد ولمسلم في قبلة المسجد والمعنى واحد، فكأن الراوي روى بالمعنى، مرة قال في قبلة ومرة قال في مقدمة، لأن المسجد مقدمته هي إيه؟ قبلته. قوله فالسرعان قال بفتح المهملات، ولذلك الضبط اللي عندكم أنها إيه بضم السين، ها بضم السين، لكن هو هنا ضبطها فقال بفتح المهملات يعني بفتح السين وبفتح الراء وبفتح العين، هذه هي المهملات يعني الحروف التي لا نقاط عليها، والحروف اللي عندنا غير منقوطة هي السين والراء والعين. ها ما سمعت؟ اي اعرف انه جايب رواية الضم، لكن هو عندما صدرها كأنه يرجحها، قال بفتح المهملات. ومنهم من يسكن الراء السرعان لكن السين مفتوحة أيضا، ها والعين مفتوحة السرعان. ومنهم من يسكن الراء، قال وحكى عياط أن الأصيلي ضبطه بضم ثم إسكان السرعان. وقوله إن الأصيلي، ماذا يقصد بالأصيلي؟ ها ما سمعت؟ يقول من علماء اللغة، لا، الأصيلي أحد رواة كتاب الإمام البخاري، يعني أحد رواة صحيح البخاري، لأن رواة البخاري ضبطوه بالمهملة فتح المهملات، واستثنى من ذلك الأصيلي قال إنه ضبطه بضم السين، ولعل هذا الذي حمل المحقق للكتاب يعني قال إنها السرعان أو ضبطها بالسرعان. قال وحكى عياط أن الأصيلي ضبطه بضم ثم إسكان كأنه جمع سريع، والمراد بهم أول الناس خروجا من المسجد، وهم أهل الحاجات غالبا، وهذا ينفي إلحاق الذم بهم، لأنه يتبادر إلى الذهن أنه فخرج السرعان أو السرعان أن هؤلاء يعني ما أكملوا صلواتهم بالتسبيح وبالذكر، وإنما بمجرد ما سلم الإمام خرجوا، فقد يظن بهم بعض الناس أن ذلك يعني مما يعاب عليهم، لكن الشارح رحمه الله التمس لهم العذر حيث قال إنهم أهل الحاجات وقد فرغوا من الصلاة فلهم أن إيه؟ أن يبادروا. قال أول الناس خروجا من المسجد وهم أهل الحاجات غالبا. قوله فهابا أي في رواية البخاري فهاباه بزيادة الضمير، والمعنى أنه غلب عليهما احترامه وتعظيمه عن الاعتراض عليه. هذا ما فهمه الراوي أبو هريرة رضي الله عنه، ربما فهم ذلك من أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لم يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا هيبة، وقد يكون هو الواقع وقد لا يكون هو الواقع، فلربما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما علم أن الله لا يقر نبيه على إيه؟ على خطأ، ولذلك لما اطمأن بأن الوحي يكفيهم في هذا الباب لم يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، غلبة منهم أن ثمة تشريع جديد، يعني لا يلزم من سكوتهما فقط الهيبة. لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه والله لا يقره على باطل وأن الأمر سيتضح مهما كان، لذلك انتظر ماذا يحدث، خصوصا وأن الهيئة التي أكمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة توحي بذلك، لأنه بمجرد ما سلم نهض وقام إلى مقدمة المسجد ووقف ووضع اليد اليمنى على يعني كأنه يتهيأ لكلام وكأنه يتهيأ لخطاب. ولذلك من الحلم ومن تمام وكمال ورجحان العقل أن ينتظر الناس ماذا يقع ماذا يحدث. فهذا التفسير يعني من قوله فهاب أن يكلمه، يعني هذا فهم فهمه الرواة أو فهمه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ولا يلزم أن يكون مطابقا للإيه؟ للواقع.
قد يرجح قول الراوي كأنه غضبان،
إيه؟
كون النبي غضبان فهذا سبب لمحبته
منه. إيه بس هذا لا يعني كونه غضبان لا يلزم أن يكلمه في أمر يتعلق بالدين، لكن الذي يظهر والله أعلم إنهما توقع منه شيء. وأنت إذا رأيت إنسان غير من حال ألفها ثم بدت منه حركة تتوقع أن، خصوصا وإن النبي عليه الصلاة والسلام من عادته أنه إذا تغير الأمر أو نزل أو جد به أمر أو نزل عليه وحي يعلم أصحابه، فقيامه عن محرابه ووقوفه تلك على تلك الحال ما تعود أن يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة. ولذلك فيما يبدو لي والله أعلم إن سكوتهما إنما هو ترقب لما سيخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأنه لا لمجرد الهيبة. ثم إن ما الموجب للهيبة وهما صاحباه ووزيراه ويشاركانه في حال السرور وفي حال الغضب وفي غير ذلك، ها؟ ثم إن تعامله صلى الله عليه وسلم معهما معاملة الاحترام ومعاملة التقدير، يعني يرفع هذه الكلفة التي تكون بينه وبين غيره حتى يهاباه. لا هو مو من الهيبة، لأنه منع من السؤال، يعني منع من كثرة السؤال، ولذلك كانوا يحبون أن يأتي غيرهم ويسأل. ثم إذا كان هذا فقد يكون من بعض أفراد الصحابة لا من كل الصحابة، ها؟ بدليل أنهم يسألونه إذا جد عليهم جديد، واضح؟ نعم.
الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أسنانه، وقد مر بنا في الحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبيك بين أسنانه.
إي نهى عن التشبيك بين الأصابع في المسجد، وشبك هنا لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يعني ليس عادة، وإنما فعله ربما لأمر يعني كان قد اهتم به. وهذا الأمر الذي حدث يعني أمر طارئ، والمنهي عنه من كان ذلك من اتخذ ذلك عادة. قال فين وقفنا؟ قوله فهاباه في رواية البخاري فهاباه بزيادة الضمير، والمعنى أنه غلب عليهما احترامه وتعظيمه عن الاعتراض عليه. وأما ذو اليدين فغلب عليه حرصه على تعلم العلم. قوله يقال له ذو اليدين، قال القرطبي هو كناية عن طولهما. وعن بعض شراح التنبيه أنه كان قصير اليدين، تنبيه هذا أوهام اسم التنبيه. وهل الكتاب هذا يحتاج إلى شرح؟ فيما يبدو لي والله أعلم أنه كتاب من كتب الفقه هذا الذي يشرح، ها، وليس ذاك التنبيه في تقييد المهمل هذا لأبي علي الغسان الجياني، هذا الذي ذاك في الأوهام، لكن هذا فيما يبدو والله أعلم أنه في الشرح. قال: وعن بعض شراح التنبيه أنه كان قصير اليدين. قال: وجزم ابن قتيبة أنه كان يعمل بيديه جميعا، يعني تتساوى عنده اليمين والشمال، ولذلك سمي بذي اليدين، لأن غالب الناس تكون إحدى يديه هي التي يعتمد عليها في عمله أقوى من الإيه؟ من الأخرى، فإن كانت اليسرى فيقال فيه إنه الأعسر، وإن كانت اليمنى فيقال إنه إيه؟ لا يقال له إنه أعسر، واضح؟ فلما كان هذا الرجل تساوى قوة يديه اليمنى واليسرى قيل فيه ذو اليدين، هذا على كلام ابن قتيبة. قال: وذهب الأكثر إلى أن اسم ذي اليدين الخرباق بكسر المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة وآخره قاف، اعتمادا على ما وقع في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه الآتي، لأنه هو الذي سماه إيه؟ بالخرباق. قال في الفتح: هذا موضع من يوحد حديث أبي هريرة بحديث عمران. كيف يوحد حديث أبي هريرة بحديث عمران؟ يعني يعتبر القصة فيهما واحدة، وهو الراجح في نظري، يعني في نظري الحافظ. وإن كان ابن خزيمة ومن تبعه جنحوا إلى التعدد، فيتضح لنا هنا إن من قال إن القصة متعددة وتكررت إن من حمل لواء هؤلاء هو مين؟ ابن خزيمة. قال: والحامل لهم على ذلك الاختلاف الواقع في السياقين، ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن السلام وقع من اثنتين، من اثنين، اثنين ولا اثنتين عندك؟ وهذا الصحيح، أن السلام وقع من اثنتين، يعني وقع بعد التسليم، بعد صلاة ركعتين. وأنه صلى الله عليه وسلم قام إلى خشبة في المسجد. وأما في حديث عمران أنه سلم من ثلاث ركعات وأنه دخل في منزله، فلما وأنه دخل منزله، يعني فكان هذا اختلاف في القصة، لما فرغ من الصلاة. فأما الأول فقد حكى العلائي، وسبب يعني ما سر حكاية نقل حكاية العلائي هنا، لأن العلائي هو الذي حاول أن يجمع بين هذه الروايات، أن بعض شيوخه حمله على أن المراد أنه سلم في ابتداء الركعة الثالثة، يعني فراغه من الركعة الثانية وتسليمه كأنه في بداية الثالثة، لكن هذا جمع بعيد، وسيمر بنا قوله إنه جمع بعيد، لكن يقول أصل الجمع يعني يتساهل فيه. قال: وفي حديث عمران أنه سلم من ثلاث ركعات وأنه دخل منزله لما فرغ من الصلاة. فأما الأول فقد حكى العلائي أن بعض شيوخه حمله على أن المراد أنه سلم في ابتداء الركعة الثالثة. قال: واستبعده. من الذي استبعده؟ يعني العلائي استبعد هذا الجمع، ولكن طريق الجمع يكتفى فيها بأدنى مناسبة، وليس بأبعد من دعوى تعدد القصة. يعني إذا كان استبعدنا أنه سلم في بداية الثالثة، كذلك استبعادنا لتعدد القصة لا يقل عن ذلك، لأنه يلزم منه كون ذي اليدين في كل مرة استفهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ها؟ لا، هو رد على من استبع، يعني من يرى تكرر القصة. من هو؟ لا، العلائي ما يرى، هو الآن يحكي عن اللي هو كلام الحافظ أو كلام الشوكاني. انتهى كلام العلائي ولا لا؟ قال: وليس بأبعد من دعوى تعدد القصة، لأنه هو يقول هنا: فقد حكى العلائي أن بعض شيوخه حمله على أن المراد أنه سلم في ابتداء الثالثة واستبعده. وهذا الاستدراك ظاهره أنه من كلام مين؟ الشوكاني، ولكن طريق الجمع يكتفى فيها بأدنى مناسبة. وليس بأبعد من دعوى تعدد القصة، لأنه يلزم منه كون ذي اليدين في كل مرة استفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعيد عن ذلك. واستفهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن صحة قوله، ها، لأنه قال: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ فلو كان المرة الأولى وأكد الصحابة له، معنى المرة الثانية أنه برضو متنبه. وأما الثاني يعني فلعل الراوي لما رآه تقدم عن مكانه إلى جهة اللي هو في قول وجه الخلاف الثاني. وجه الخلاف الأول إن هو إن ذا اليدين سأل مما يبعد، لكن هو أراد أن يجمع بين يعني الجمع الأول قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سلم بعد التسليم بعد الركعة الثانية. العلائي قال يمكن الجمع بأن كان ذلك بعد الثانية وعند بداية الثالثة، فتجاوز بعض الرواة وقالوا إيش؟ بعد الثالثة. واستبعد ذلك وقال هذا بعيد. وأبعد منه ما ذكره، ثم ينقل لنا هنا عن العلائي أيضا وجه الجمع بين حديث عمران وحديث أبي هريرة في مسألة إيش. قال: وأما الثاني فلعل الراوي لما رآه، لأن حديث أبي هريرة قال: فقام إلى خشبة في مقدمة المسجد، وفي حديث عمران أنه قام ودخل منزله. قال: وهذا يبعد أن تكون. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.